الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم، يظهر لنا أن المانع عن بيع الوقف عبارة عن أمور ثلاثة. الأمر الأول رعاية حق الواقف، فإن الوقف نوع من الصدقة يتصدق بها الواقف مجانا، فإذا بيعت فهذا خلاف الحق الثابت له في كونه يريد تحصيل ثواب التصدق على نحو الاستمرار. واضح هذا المانع الأول. الثاني رعاية حق البطون المتأخرة، فلو وقفت دارا على بني هاشم مثلا، ففي طبقة من الطبقات أرادوا أن يبيعوا، فبيعهم سوف يمنع عن استفادة الطبقة التي تأتي بعدهم، فالبيع يتنافى مع حق هذه الطبقة. هذا المانع الثاني. المانع الثالث رعاية حق الله سبحانه وتعالى، فإن الوقف متعلق بحق الله تبارك وتعالى، ولذا يشترط فيه قصد القربة، فيكون لله عمله وعليه عوضه كما يستفاد من بعض الروايات، فبيعه يتنافى مع هذا التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات. بعض هذه الموانع قد ترتفع، ولكن يبقى البعض الآخر فلا يجوز البيع، وقد ترتفع بأجمعها فيجوز البيع، وهذا ما سوف يأتي تفصيله، أن هذه الموانع متى ترتفع. هناك فرع من الفروع المهمة وقع الكلام فيها، في أن الوقف هل يبطل بالبيع أم بجواز البيع؟ التفت جيدا. يعني لنفترض ارتفعت الموانع الثلاثة، عند ارتفاعها ماذا يحصل؟ عند ارتفاعها يحصل جواز البيع، لكن بعد ما بعنا فهل بجواز البيع يخرج الوقف عن الوقفية أم لا يخرج الوقف عن الوقفية إلا بالبيع الفعلي؟ واضح البحث؟ المصنف رحمة الله عليه يختار أن الوقف يبطل بالبيع الفعلي لا بجواز البيع، ولذا حاول أن يثبت عدم التنافي بين جواز البيع وبين بقاء الوقف على الوقفية إلى أن يباع، لأن معنى جواز بيع العين الموقوفة هو جواز إبطال وقفها، حيث إن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء. وشبه المسألة بالعقود الجائزة كالهبة. الهبة عبارة عن تمليك الواهب للموهوب له، وهذا التمليك يقتضي تسلط الموهوب له، فقد يقال إن هذا التسلط ينافي لجواز انتزاعه من يده، مع أن الشارع جوز قطع السلطنة برجوع الواهب عن هبته. واضح الكلام؟ يعني لن صيغة الهبة تقتضي تسلط الموهوب، مع ذلك يجوز لك أن تقطع هذه السلطنة. هذا تنظير. في مقابل هذا القول، إذن إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن الواقف يبقى ما لم يحصل بيع فعلي. في مقابل ذلك ذهب صاحب الجواهر تابعا للشيخ الكبير إلى أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع، فذكر صاحب الجواهر إن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه، هنا المصنف سوف يأتي، يقوى في النظر بعد إمعانه، يقول أصلا النظر ما فيه فضلا عن إمعانه فضلا عن قوته، التفتنا. حاصل ما أفاده صاحب الجواهر أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه. فإذا قلنا بجواز بيع الوقف مع كونه وقفا يحصل التضاد. ليش؟ لأن الوقف هو الشيء الذي لا يباع، وهذا يتنافى مع جواز بيعه. فإذا ثبت في مورد أنه يجوز أن يباع فلا يبقى، فهذا يعني أنه لم يبقى على الوقفية. واضح هذا الكلام؟ فلا نستطيع أن نقول يجوز بيعه إلا إذا خرج عن الوقفية. وفي في كلماتك كاشف الغطاء ما يدل أيضا على هذا المعنى، حيث ذكر أن البيع وغيره من المعاوضات ينافي حقيقة الوقف، فيكون الدليل على أحد المتنافيين دليل على عدم الآخر، ولأجل ذلك يصح أن يقال إن صحة البيع تلازم بطلان الوقف. بمجرد ما تقول البيع جائز فهذا يعني أن الوقف باطل. واضح هذا الكلام؟ فإذن صار فيه في المسألة قولان: قول أن بطلان الوقف يكون بالبيع الفعلي، وقول أن بطلان الوقف يكون بجواز البيع. نقرأ هذا المقدار. يقول: ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة. عليكم السلام. المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة، يعني ثلاثة موانع تمنع. حق الواقف هذا الأمر الأول، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع الواقف بها. طب أنا لماذا وقفت هذا البستان؟ حتى أكون طيلة وجود هذا البستان أحصل على الثواب. فأنت عندما تبيعه قطعت هذه الوسيلة، وهذا يتنافى مع حقي. المانع الثاني وحق البطون المتأخرة عن بطن البائع، يعني من يأتي من النسل بعد البائع يكون بيع البائع قد منعه من الاستفادة من هذا الوقف. ثالث حق التعبد الشرعي، حق الله سبحانه وتعالى المكشوف عنه بالروايات، فإن الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب، ويكون لله تعالى عمله وعليه عوضه. هذا موجود في بعض الروايات. طيب الآن إذا ارتفعت جميع هذه الموانع يجوز البيع، إذا ارتفع بعضها لا يجوز البيع، وسوف يأتي متى ترتفع هذه الموانع. لكن المسألة المهمة في البحث التي ذكرناها هو أن جواز البيع يبطل الوقف، أم أن الذي يبطل الوقف هو البيع الفعلي؟ المصنف يختار أي واحد؟ قلنا البيع الفعلي. صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء يختار جواز البيع. يقول: ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبقى على الوقفية إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه. فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إلى بدل. قد تكون مثلا بدون عوض أو مع عوض، وسوف يأتي أيضا تفصيل ذلك. فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء. ينظر على ذلك بنظير: كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه، عندما صار الموهوب له مسلط على العين، هذا يتنافى مع جواز انتزاع العين به برجوع الواهب. ومع ذلك نجد أن الشارع جوز مخالفة هذه السلطنة وقطع سلطنته عنه. فتأمل، ليش قال فتأمل؟ للإشارة إلى أن هذا التنظير ليس صحيحا. ليش؟ لأن الهبة عقد جائز، وفي العقد الجائز يكون تكون السلطنة ماذا؟ تكون السلطنة متزلزلة. فالذي يتنافى مع الرجوع هو السلطنة الفعلية لا السلطنة المتزلزلة. فقياسها قياس الوقف عليها في غير محله. طب هذا نظرية المصنف، النظرية الأولى. النظرية الثانية إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام اللي هو صاحب الجواهر أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه، شوف ماذا يأتي بعد قليل، يقوى نظر إمعان، يقول هذا لا نظر فضلا عن إمعان فضلا عن قوته، أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه. ليش؟ لوجود التنافي. ما معنى الوقف؟ الوقف هو ما لا يباع. فإذا جاز بيعه فمعناه ليس وقفا، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد. نعم، إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه. ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه، وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين. صاحب الجواهر متأثر كثيرا بالشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص والإجماع، بل الضرورة، محل الشاهد هنا، بأن البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف. فإذا دل دليل على أحد المتنافيين فيكون دليل على عدم الآخر، فإذا دل دليل على جواز البيع يكون هذا دليلا على ماذا؟ على بطلان الوقف. لأخذ الدوام فيه، وأن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً. هذا تمام الكلام في شرح هاتين النظريتين. يبدأ المصنف في مناقشة نظرية صاحب الجواهر، أن صاحب الجواهر كما عرفنا يرى أنه ببطلان الوقف يجوز البيع، ولا يمكن الحكم بجواز البيع ما دام الوقف وقفا. طيب، لكي نفهم كلام صاحب الجواهر لابد أن نفسر المقصود من بطلان الوقف الذي يحصل بجواز، عند صاحب الجواهر بطلان الوقف بماذا يحصل؟ بجواز بيعه. ما هو المقصود من البطلان؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يريد من البطلان انتفاء بعض آثار الوقف. ومن جملة آثار الوقف ماذا؟ عدم جواز بيعه، فيبطل فيصبح يجوز بيعه. وهذا لا محصل له، لأنه يصبح معنى قول صاحب الجواهر إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه. ما معنى بطل الوقف؟ انتفت بعض الآثار، من جملتها عدم جواز البيع. انتفت يعني يجوز، فيصبح إذا جاز بيع الوقف اتجه جواز بيعه، وهذا واضح البطلان. التفت جيدا الاحتمال الأول، وماذا قال؟ إذا بطل الوقف اتجه جواز بيع. ما مقصودك من بطل الوقف؟ احتمال الأول يعني بطل الوقف انتفت آثار، من جملة آثار الوقف عدم الجواز. حتى ينتفي عدم الجواز يعني جواز، فاستبدل بطل بجاز. إذا جاز بيع الوقف اتجه جواز بيع، هذا في غاية الركاكة، فهذا لا محصل له، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر، فضلا عن إمعانه. يقول: وفيه أنه إن أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره وهو جواز، وهو راجع إلى المنفي لا إلى الانتفاء، يعني بعض الآثار راجع إلى الانتفاء لا إلى بعض الآثار، لأن الأثر ليس هو الجواز، الأثر عدم جواز البيع. انتفاء عدم جواز البيع بماذا يكون؟ بجواز البيع، وهو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها، كما في موارد حاجة البطن الشديدة إلى صرف الثمن، سوف يأتي هذا. حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع، فهذا لا محصل له، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر، فضلا عن إمعانه. ليش لا محصل له؟ لأن مرجعه إلى قولنا إذا بطل الوقف جاز بيعه اتجه جواز بيعه، إذا جاز بيع الوقف اتجه جواز بيعه، وهو باطل بالضرورة. الشق الثاني شوي تعبت، خلي لليوم الأربعاء إن شاء الله، غدا شهادة.